والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره.
نعم، يقول هذا حلال هذا حرام، هذا واجب هذا مكروه، هذا مستحب، الشرع هو يميز هذا. وإلا لو ترك الإنسان لا بد يفعل شيء، يفعل حركات وأشياء وأفعال، لا بد، الإنسان متحرك همام طبيعته هكذا، ما يسكن ما يسكن ما يسكن إلا الميت، لا بد أن يتحرك، يقول يتكلم يفعل يأكل يشرب، فلا بد أن يعلم حكم هذه التصرفات. فجاء الشرع، فالله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب تبين للناس حكم أفعالهم وتصرفاتهم. نعم.
والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره.
نعم.
وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده.
يعني الشرع، الشرع عدل الله في خلقه ونوره بين عباده، لا شك. نعم. فإذا فقد الناس الشرع ضاعوا وهلكوا. نعم.
فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه. وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم.
مجرده.
وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، بل الإنسان المنفرد لا بد له من فعل وترك.
يعني حتى المنفرد وحده لو عيش وحده لا بد يفعل أشياء ويترك أشياء، وهذه الأفعال والتروك لا بد لها من حكم. فجاء الشرع بين أحكام الأفعال والتروك. نعم.
وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، بل الإنسان المنفرد لا بد له من فعل وترك، فإن الإنسان همام حارث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام.
نعم، لأنه موافق لطبع الإنسان، الإنسان همام حارث، يعني طبع على هذا همام وحارث، ولهذا صار أصدق الأسماء همام وحارث، لأنها موافقة لما طبع عليه الإنسان. والحديث لا بأس به، رواه أبو داود وأحمد وغيرهم، أصدق الأسماء حمام وحارث، لأنها موافقة لطبيعة الإنسان، فلهذا صارت هي أصدق الأسماء، لأنه اسم وافق مسمى ولفظ طابق معناه. همام نعم طبيعة الإنسان الهم، حارث طبيعة الإنسان الحر، يحرث ما يسكت. نعم.
وهو معنى قوله متحرك بالإرادة.
نعم، هذا حمام وحارث متحرك بالإرادة، يتحرك وفق الإرادة التي يريدها، لأنه له اختيار. نعم.
فإذا كان له إرادة هو متحرك بها، فلا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع له أو ضار، وهل يصلحه أو يفسده.
نعم، إذا كان متحرك بالإرادة لا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع هل هو ضار، هل هو يصلحه هل هو يفسده. وما الذي يبين هذا؟ الشرع ورحمة الله جاء الشرع بها، سنتحرك بالإرادة، لا بد أن يعرف هذا الشيء الذي يريده، هل هو نافع أو ضار، وهل هذا الحركة تصلح أو تفسده. فالشرع جاء بهذه الأحكام. نعم.
وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم، كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم، وبعضه يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم، وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم إياهم.
يعني هذا يختلف، يعني يختلف، بعضها يعرف الإنسان بفطرته، يدرك النافع من الضار حتى في الأمور العادية، يدرك فطره الله، يدرك أن الأكل يحفظ حياته وصحته، والشرب، ويدرك أنه لا بد من النوم. وبعضها يعرف بالتجارب، مثل كالطب يعرف الناس بالتجارب، يجربون أن من مثلا الدم إذا قطع السكين اليد خرج الدم، إنه يوضع عليه كذا بالتجارب فيقف الدم، هذا يعرفه بالتجارب، أكثر الطب بالتجارب. وبعضها لا يستطيع معرفتها إلا عن طريق الرسل، الرسل هي تبين له. نعم أعد المعرفة. هذا إيش
قال؟ وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم.
نعم.
كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب.
نعم، هذا بفطروا عليه. نعم، حتى الحيوانات تدرك هذا، فطر على الأكل والشرب، تهتدي، هداها الله لمرعاها، تشرب وتطلب الماء ولا من بعيد. نعم.
وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم.
نعم، يعرف النور بفطرة أنه نور، وأنه بحاجة، وأن يدرك الحر بفطرته، يحاول إزالة الحر، يدرك البرد يستدفئ، وهكذا. نعم.
وبعضه يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم.
نعم، يستدل بكذا على كذا، بشيء على شيء. نعم.
وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم إياهم.
صحيح، بعضها لا يعرف إلا عن طريق الرسل، أن يعرف الأعمال التي توصل إلى الجنة والأعمال التي توصل إلى النار وما فيه نفعه في الحال والمال. نعم. ومن رحمة الله أن أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. نعم.
وفي هذا المقام تكلم الناس في الأفعال.
بركة فلاح المقام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وفي هذا المقام تكلم الناس في الأفعال، هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل أم ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل كما قد بسط في غير هذا الموضع؟ وبينا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه، فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل، وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به، وسببا لما يبغضه ويؤذيه. وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهما جميعا أخرى، لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعلم إلا بالشرع. فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم، وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يبين المؤلف رحمه الله في هذا المقام، يعني مقام القدر والأمر والنهي، أن الناس اختلفوا في الحسن والقبح على ثلاثة أقسام، انقسموا إلى ثلاث طوائف في مقام القدر والأمر والنهي. فطائفة أثبتوا الحسن والقبح من جهة العقل وهم المعتزلة، وطائفة أثبتوا الحسن والعقل من جهة الشرع وقالوا العقل لا يقبح ولا يحسن. فهاتان الطائفتان متقابلتان، المعتزلة أثبتوا الحسن والقبح من جهة العقل لا من جهة الشرع، وقالوا إن العقل هو الذي يدرك حسن الأشياء وقبحها، ثم جاء الشرع كاشفا لما دل عليه العقل وأثبته العقل. وقابلهم المعتزلة فقالوا إن قابلهم الأشاعرة فقالوا إن الشرع لا يحسن، العقل لا يحسن ولا يقبح، وإنما جاء التحسين والتقبيح من جهة الشرع، فلولا أن الشرع أخبرنا بأن هذا حسن بأن هذا قبيح لما عرفنا الحسن والقبيح. وأهل السنة يرون أن الحسن والقبح يعرف بالعقل وبالشرع، ولكن تفاصيل الأشياء وغاياتها ونتائجها لا تعرف إلا بالشرع، ولهذا يقول العلماء إن الشريعة لم تأتي بما ينافي العقول ويناقض العقول، وإنما الشرائع توافق العقول، فالعقل الصريح يوافق النقل الصحيح، العقل الصريح هو الذي سلم من الشبهات والشهوات يوافق النقل الصحيح، فلا يختلفان، فلا يمكن أن يخالف عقل صريح نقلا صحيحا، وإذا وجد ما يدل على المنافاة أو المناقضة فهذا لأحد أمر، إما لأن العقل غير صريح أو لأن النقل غير صحيح، إما لأن العقل غير صريح يعني فيه شبهة وشهوة، أو لأن النقل صحيح غير صحيح. أما إذا كان النقل صحيحا والعقل صريحا فلا يمكن أن يتنافى. فالعقل الصريح يوافق النقل الصريح. ولهذا ألف الإمام الشيخ الإسلام رحمه الله كتاب عظيم سماه موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول, ويسمى باختصار العقل والنقل, كتاب العقل والنقل. فالمعتزلة أثبت الحسن والعقل, الحسن والقبح من جهة العقل, ولكن الحسن والقبح أثبتوه إنما أثبتوها للأفعال, قالوا هذه الصفات للأفعال نفسها. أما الفاعل فلا يقوم به وصف ولا يقوم به, لا يقوم به فعل, الرب لا يقوم به فعل عندهم, كما أنه لا يقوم به وصف ولا نعت. الرب لا يقوم به وصف عندهم ولا يقوم به فعل, وإنما هذه الصفات الحسن والقبح إنما هي صفات ذاتية للأفعال نفسها. ثم جاء الشرع فكشف عن ذلك, عن صفات الأفعال, عن الحسن والقبح. الشرع ما جاء بالحسن والقبح, وإنما جاء بكشف ما أدركه العقل وأثبته العقل. وأما الشاعر فقالوا إن العقل لا يعرف الحسن ولا يعرف القبح, ولولا أن الشرع أخبرنا بأن هذا حسن وبهذا قبيح لما عرفنا ذلك. ويقول إن الأفعال ليس لها صفات هي أحكام لها أو هي علل لها, فليس للأفعال أحكام وليس لها علل, ولهذا أنكروا العلل والطبائع والغرائز والأسباب. بناء على هذا الاختلاف في التحسين والتقبيح العقليين اختلفوا في امتناع الظلم على الرب سبحانه وتعالى. وقبل ذلك الشاعرة لم يثبتوا حكما ولا أفعال ولا طبائع ولا غرائز, والمعتزلة لم يثبتوا فعلا يقوم بالرب ولا وصف. أهل السنة والجماعة وأهل الحق يثبتون الحكمة, ولا تعود إلى حكمة تكون لشيء, تعود إلى الرب سبحانه وتعالى, فله حكمة في الأشياء والأفعال التي يحبها ويرضاها, وله حكمة تعود إلى مكلفين. يفرحون بها ويلتذون بها, وهذا في المخلوقات وفي المأمورات. فالحكمة تعود إلى الرب وتعود إلى الأفعال التي يفعلها العباد يلتذون بها ويفرحون بها. ثم اختلف هؤلاء الطائفتان القائلتين بالتحسين والتقبيح العقليين أو النفي أو الشرعيين, اختلفوا في امتناع الظلم. كل منهم قالوا الظلم ممتنع على الله, لكن الأشاعرة قالوا الظلم ممتنع لذاته ولا يتصور وقوع ظلم من الله عز وجل, لا يقدر عليه الظلم, لا يقدر عليه, غير مقدر عليه, وكل ما يدخل تحت القدرة فهو منه, لو فعله سبحانه كان عادلا. الظلم مستحيل, لا وجود له عند الأشاعرة, ما في ظلم بالنسبة للرب, مستحيل, ممتنع, ممتنع لذاته لا يتصور وقوعه. ولهذا قالوا إن الرب يجوز أن يأمر بالشرك وينهى عن التوحيد ولا يكون هذا قبحا, ويجوز أن يأمر بالظلم والفواحش على الله وينهى عن البر والتقوى, لأن العباد بالكل لله ويتصرف فيهم بما يشاء, وليس هناك ظلم, ليس هناك ظلم, الظلم مستحيل لا يمكن تصوره. وقابلهم المعتزلة والقدرية فقالوا إن الظلم ممتنع لا لذاته بل لأن العقل يقبح الظلم من الله. وقالوا كل ما كان ظلما وقبيحا من العبد لو فعله فإنه يكون ظلما وقبيحا من الله، فقاس الله بخلقه ومثله بخلقه في الأفعال، فهم مشبهة في الأفعال معطلة في الصفات، في الأفعال مشبهة وفي الصفات معطلة. فالأشاعرة يقولون ما في ظلم، لا يمكن أن يقع الظلم ولا يتصور وقوعه، لأن الظلم مستحيل على الله كالجمع بين النقيضين. ويقولون إنه لو عذب العباد، لو أبطل حسنات الأبرار والمتقين والأنبياء وحملهم ذنوب الفجرة والفساق والكفرة لما كان ظالما، لأنه يتصرف في ملكه. والظلم معناه هو تصرف المالك في غير ملكه أو مخالفة المأمور للآمر، والله ليس فوقه آمر حتى يخالفه، وكل ما في هذا الوجود فهو ملك الله يتصرف فيه ما يشاء، ما في ظلم. الظلم هو المستحيل الذي لا يدخل تحت القدرة كالجمع بين النقيضين. وقابلهم المعتزلة فقالوا الظلم الذي يكون من المخلوق يكون من الخالق، كل ما كان ظلما وقبيحا من المخلوق لو فعله فإنه يكون ظلما وقبيحا من الخالق لو فعله، شبه الله بخلقه وقاسه على خلقه في الأفعال، وأما في صفتهم معطلة، فهم مشبهة ممثلة في الأفعال معطلة في الصفات. وأما أهل السنة والجماعة فقالوا الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فالظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، كان يحمل أحد أوزار غيره أو يمنعه من ثواب حسناته، هذا هو الظلم. والظلم مقدور عليه ما هو ممتنع، الله تعالى قادر على الظلم لكنه تنزه عنه سبحانه وحرمه على نفسه، لم يحرمه عليه أحد بل حرمه على نفسه من نفسه، كما ثبت في الحديث القدسي أن الرب سبحانه وتعالى قال في حديث أبي ذر يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فكيف يحرم على شيء لا يقدر عليه؟ لا يمكن هذا كما يقول الشاعر جبرية. وقال سبحانه وتعالى لا ظلم اليوم، نفى الظلم، ولو كان الظلم غير مقدور عليه كيف ينفى؟ وقال سبحانه ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، ولو كان الظلم ممتنع ولا مستحيل ولا يدخل تحت القدرة فكيف يؤمن الإنسان من شيء لا يمكن وجوده؟ فلولا أن الظلم ممكن مقدور عليه لما نفاه وأمن العباد منه، قال فلا يخاف ظلما ولا هضما. فالظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، كان يمنع أحدا من حقه وثواب حسناته أو يحمل أحدا أوزار غيره، هذا هو الذي تنزه عنه ونفاه وحرمه على نفسه. تكرم منه سبحانه وتعالى ولم يجب عليه أحد شيئا، لا يجب عليه أحد شيئا ولا يحرم عليه أحد شيئا، ليس فوقه أحد سبحانه وتعالى، ولكنه هو الذي حرم على الظلم على نفسه من نفسه، وهو الذي أوجب على نفسه من نفسه، أوجب أن من وحد الله وأخلص له العبادة أوجب له الجنة، كما في الحديث حق الله على العباد أن يعبده ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشركوا به شيئا، هذا الحق حق أوجبه على نفسه من نفسه سبحانه وتعالى تكرم منه. وبناء على قول الأشاعرة أن الظلم هو المستحيل وهو الذي لا يدخل تحت القدرة، لم يفرقوا بين الحق وبين الباطل، على ذلك ليس هناك تفريق بناء على مذهب، ليس هناك تفريق بين الحق والباطل ولا بين المؤمنين والفجار ولا بين أصحاب النار أصحاب الجنة وأصحاب النار. يقول أن الرب له حكمة ما له حكمة، لا يفعل الحكمة بل يفعل لمجرد الإرادة، مجرد المشيئة ومحض الإرادة فقط. والطاعات التي يفعلها العباد ليست سببا في دخولهم الجنة، وإنما الله تعالى يدخل هؤلاء الجنة بمجرد مشيئته ومحض إرادته، ويدخل هؤلاء النار بمجرد محضه ومشيئته، بمجرد مشيئته ومحض إرادته، ولا في حكم ولا أسرار ولا أسباب ولا علم ولا غرائز ولا طبائع. وليست الأعمال سبب في دخول الجنة، وليست الشرك والمعاصي سبب في دخول النار، وهذا أمر باطل وناقض لنصوص الكتاب والسنة وخالف لحكمة الله. الله تعالى ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون جزاء بما كانوا يعملون، والأسباب يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. أنزلنا من السماء ما فأخذنا به وما منع أن نوصل بالآية إلا كذب بها الأولون. النصوص من الكتاب والسنة مملوءة ببيان الأسباب والعلل والغرائز، ويستدلون بمثل حديث لو عذب أهل السماوات وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم. قال هذا الدليل على أنه يتصرف بأفعاله ناشئة، إنما هو يفعل سبحانه وتعالى بالإرادة. ولكن أجاب أهل العلم على الحديث المعنى أن الله تعالى لو حاسب عباده بنعمه عليهم وأفعالهم وأعمالهم لكانوا مدينين، وحينئذ لو عذبهم لعذبهم غير ظالم لهم. لو حاسب الله عباده بأعمالهم وبنعمه عليهم كانوا مدينين، النعم أعظم، وحينئذ لو عذبهم لعذبهم غير ظالم، لكنه لا يفعل ذلك سبحانه وتعالى، ولا يحاسبهم بنعمه عليهم وأعمالهم، وإنما يبتدئهم بنعم جديدة. نعم أعدل من أول.
قال: وفي هذا المقام تكلم الناس في الأفعال، هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل أم ليس لها حسن وقبح؟
الشاعر ليس خاصا بالصفات، سبع صفات في الأسباب في الإرادة، الإرادة ما عندهم إلا إرادة واحدة كونية قدرية، وفي الأسباب وفي الحكم والغرائز، هو خطير. نعم.
قال: وفي هذا المقام تكلم الناس في الأفعال، هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل أم ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل؟
نعم،
كما قد بسط في غير هذا الموضع، وبينا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه، فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل.
نعم، هذا اتفق عليه جميع العقلاء، كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره، فالإنسان يدرك هذا بإحساسه، يحس الإنسان بالجوع، وإذا حس بالجوع فرق بين الطعام وبين الشراب، وفرق بين الماء والسراب، هذا يدرك الإنسان بالعقل، ويدركه أيضا بالشرع، فالشرع يثبت هذا تارة وتارة يدركه بالعقل. فقول هؤلاء إن قول الشاعر أن الأشياء ليس فيها حسن ولا قبح والعقل ما يعرف شيء، هذا باطل. وكذلك أيضا المعتزلة، هذا أمر مشترك، فمن خالف وقال إن الإنسان لا يدرك ما يلائمه وما ينافره فقد خرج عن ما دلت عليه العقول. نعم.
قال: وبينا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه، فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل، وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به، وسببا لما يبغضه ويؤذيه.
نعم، هذا مدرك بالعقل، فكون الشاعر يفعل الأسباب، أن يكون الإنسان يفعل يشرب الشراب ويعلم أنه سبب في إروائه وإزالة ما يحسبه من العطش، يأكل الطعام ويعلم أنه سبب في إزالة الجوع، ويستدفع الثياب في وقت الشتاء ويعمل سبب لإزالة البرد ويشعل النار وينضج بها ما يريده ويحرق بها ما يريد إحراقه ويعلم أن سبب الإحراق ويجري السكين بالأشياء التي يريد أن أقطعها ويعلم أن سبب القطع كل هذا يدرك الإنسان بعقله ويعلم الأشياء التي توافقه والتي تنافقه تدرك بالعقل وتدرك بالحس وتدرك بالشرع. فإذا خالفوا هذا الأمر فما خالفوا أمرا واتفق عليه من العقلاء. نعم.
وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهما جميعا أخرى، لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعلم إلا بالشرع،
يعني معرفة التفاصيل تفاصيلها ومعرفة النتائج، مثل الأعمال الصالحة سبب في السعادة والأعمال السيئة سبب في الشقاوة، تفاصيل السعادة تفاصيل الشقاوة تفاصيل ما في الجنة من النعيم تفاصيل ما في النار من العذاب، هذه النتائج لا يدركها العقل ولا يعلمها إلا الله. كذلك تفاصيل ما يكون في الآخرة من الحوض والصراط والميزان، حقائق أسماء الله وصفاته تفاصيلها لا يعلمها إلا الله، لكن العقل يدرك هذا جملة، يدرك هذا إجمالا، أما التفاصيل والنتائج فلا تعلم بالعقول. وهذا هو معنى قول العلماء إن الشريعة جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها، الشريعة ما جاءت بشيء تنفيه العقول وتنكره، وإنما جاءت بما تتحير في العقول ولا تدركه على استقلالها، فهي لا تدركه على استقلالها. الشريعة جاءت بمحارات العقول، يعني بما تحير في العقول لا بمحالاتها، لا بما تحيله العقول وتنفيه وتنكره. نعم.
قال: فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم، وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك،
يعني الأمور المجملة، لكن لا يعلمون التفاصيل. نعم.
وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان وجاء به الكتاب هو مما دل عليه قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان.
وهذا التفصيل،
أحسن الله إليك، وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان وجاء به الكتاب هو مما دل عليه قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا.
نعم، يعني التفاصيل التي يحصل بها الإيمان ما كان يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عليه الكتاب والحكمة، ولهذا قال سبحانه: ووجدك ضالا فهدى، قال: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني قبل أن يوحى إليك، ووجدك ضالا فهدى ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. القرآن نور يستضاء به وحياة للأرواح، سمي نورا لتوقف الهداية الحقيقية عليه، وسمي حياة، سمي روح لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ولكنه ليس لكل أحد بل لمن شاء الله هدايته، ولهذا قال: نور نهدي به من نشاء من عبادنا. فبعض الناس يهتدي بهذا النور وبعضهم لا يهتدي، من أراد الله هدايته اهتدى، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء. نعم.
وقوله تعالى:
والله فعله الحكمة البالغة، يهدي من يشاء رحمته وفضله وإحسانه ويضل من يشاء بعدله وحكمته.
الله عنك. وقوله تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب.
الشاهد قال: وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، فالهداية بالوحي، الهداية بالوحي، يعني فبسبب ما يوحي إلي. تفاصيل الإيمان تفاصيل الهداية لا ترى من الشر. نعم.
وقوله تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي.
نعم، الإنذار الرسول ينذر بالوحي الذي ينزل عليه، ما ينذر بالهوى ولا بما دلت عليه العقول، بل بالوحي. نعم.
ولكن طائفة،
هذا لما أنزل الله عليه في أول رسالة: يا أيها المدثر قم فأنذر، أنذر الناس عن الشرك، أمرهم بالتوحيد الذي أنزل الله عليك أرحم إليك. نعم.
ولكن طائفة توهمت أن للحسن والقبح معنى غير هذا وأنه يعلم بالعقل وقابلت
وهم معتزلة توهموا أن الحسن والقبح غير هذا وهو أن الحسن والقبح يكون للأفعال فقط الأفعال نفسها أما الفاعل الشخص لا يعرف لا يقوم به فعل ولا ورصف وإنما هي الأفعال وقابلهم الأشاعرة فقالوا إن الأفعال ليس لها صفات وليس لها علل. نعم ليس لها أحكام وليس لها علل. نعم.
وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا.
نعم وإنما يكون الأفعال ليس لها أحكام ولا علل. أما كون الشيء الفعل يوافق الفاعل وينافره فإنهم نفوا هذا وهذا من جهلهم وضلالهم. يكون الإنسان يفعل الفعل ويرى أنه وافق له ويلتذ به ويرى فائدته أو يترك الفعل ويرى أنه ينافره وأنه ضاده وأنه يضره هذا معلوم بالعقل ومعلوم بالحس فكيف ينكرون هذا؟ نعم.
فكلتا الطائفتين اللتين أثبتتا الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت
تلك الطائفتين أثبتت الحسن والعقل العقليين المعتزلة والتي أثبتت الحسن والعقل الشرعيين الأشاعرة وخرجوا عن هذا القسم جعلوا الشيء الذي يوافق العقل أو ينافره يوافق الإنسان أو ينافقه خارج عن هذا عن الحسن والقبح غلط لأن الإنسان يدرك بعقله الشيء الذي يوافقه ويفعله الإنسان يعرف أنه يوافق ويأكل ويشرب ويلتذ بالأشياء ويستدفئ ويفعل الأشياء اللي يرى أنها فيه فائدة له ويترك الأشياء اللي تنافره وتضره هذا يدركه بعقله وبحسه وهم أخرجوا الحسن والقبح على هذا على هذه الأشياء اللي تنافر الإنسان وتوافقه فغلطوا غلط كل من الأشاعرة وكل من المعتزلة. نعم
الله عنك. فكلتا الطائفتين اللتين أثبتتا الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت. ثم إن كلتا الطائفتين لما كانت تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا تتصور قدرته على ما هو قبيح أو أنه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك لا يفعله لمجرد القبح العقلي
يعني أن كلا من الطائفتين كل من الطائفتين أنكرت أن يكون الأشياء حسن وقبح خارج عن عما قرروه كل من الطائفتين أنكرت أن يوصف الله بالرضا والغضب والسخط والفرح أما المعتزلة فلأنهم يكونون الصفات كلها ولا يثبتون إلا الأسماء وأما الأشاعرة فإنهم لا يثبتون الصفات الفعلية وإنما يثبتون الصفات الذاتية يثبتون سبع صفات هذا هو المشروع عندهم الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة وأما الغضب والسخط والرضا والفرح والكره والاستواء والعجب والضحك وغيرها من الصفات الفعلية فإنهم ينكرونها لأنهم يقولون إن هذه حوادث والحوادث لا تقوم بذات الرب الفرح حادث والغضب حادث والسخط حادث هذه كانت الصفات الفعلية ولم يثبت إلا الصفات الفعلية فعلى هذا اتفق الأشاعرة والمعتزلة في نفي الصفات الفعلية وأن الرب لا يتصف بالغضب ولا بالسخط ولا بالرضا ولا بالمحبة ولا بالكره ولا بالسخط بعد ذلك اختلفوا في الظلم الذي هو منفي عن الله هل الظلم ممتنع كل من الطائفين قال الظلم لا يفعله الرب وهو ممتنع لكن الأشاعرة قالوا ممتنع لذاته وهو مستحيل لا يتصور وقوعه ولا الشاعر قالوا ممتنع لأن العقل يمنعه والرب لا يفعل شيئا يمنعه العقل نعم كل من الطائفتين اختلف ايش
الله عنك. قال: ثم إن كلتا الطائفتين لما كانت تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية، تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح.
نعم، كله متفق على أن الله لا يفعل القبيح، لكن ما هو القبيح؟ القبيح عند المعتزلة ما قبحه العقل، والقبيح عند الأشاعرة ما لا يدخل تحت القدرة، المبتدع على اسم مستحيل، وهذا باطل. وأهل السنة يقول العقل يدرك القبح والشرع يدرك القبح، ولكن التفاصيل، تفاصيل الحسن والقبيح، تفاصيل الأشياء ونتائجها لا يعلمها إلا الله، أما جملها فهي معلومة للعقل وللشرع. نعم نعم كم. لا.
تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح.
نعم.
هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا تتصور قدرته على ما هو قبيح
كما هو قول الأشاعرة؟ نعم.
أو أنه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه
كما هو قول المعتزلة؟ نعم.
على قولين.
نعم.
والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين، أولئك لم يفرقوا
جنس القولين المتقدمين في التحسين والتقبيح العقلي، هذان القولان في الظلم، والقولان السابقان في التحسين والتقبيح العقلي، قولان في الظلم وقولان في التحسين والتقبيح العقلي، كل منهم كل من القولين باطل هنا وهناك. نعم.
قال: والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين، أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال،
وهم الأشاعرة لم يفرقوا في خلق الله والأمر بين الهدى والضلال، ولا بين الحق والباطل، ولا بين الكفار والفجار، ولا بين الحسن والقبيح، ولا بين الإيمان والعمل والكفر، ولا بين العمل الصالح والعمل السيء، ما في فرق بينهم، ولا يمدح ولا يثنى على الرب أنه أمر بالتوحيد والطاعة ونهى عن الشرك والمعصية، ما في، لأن ما في حكم ولا أسرار ولا طبائع ولا غرائز، فالرب يفعل مجرد الإرادة، المشيئة هو محض الإرادة فقط. ويقولون إن الرب يدخل هؤلاء الجنة بلا عمل ولا حكمة، والأعمال ليست أسباب، ويدخل هؤلاء النار بلا عمل وبلا سبب، يتصرف في ملك ما يشاء، ولا يعتبر هذا ظلم، ولا يكون هذا ظلم، لأن الرب يتصرف في ملكه، ويستدل مثل حديث هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي، ولا ينظر إلى بقية النصوص الأخرى فضلوا. إذن على قولهم الرب ليس محمود على أفعاله ولا على نعمه ولا على أحكامه. نعم أولئك. نعم.
الله عنك. قال: والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين، أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية والأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار،
وهم الأشاعرة لأنهم جبرية، ما عندهم أحكام ولا أسباب ولا أفعال ولا حكم. نعم.
وأهل الجنة وأهل النار والرحمة والعذاب، فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العدل أو تركه من الظلم، ولا ما فعله من الإحسان،
لأن ما في ظلم عندهم، الظلم مستحيل. نعم. فلا يجعله محمود على ما فعله من الإحسان والرحمة، ولا على ما تنزع عنه من الظلم. نعم.
فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العدل أو تركه من الظلم، ولا ما فعله من الإحسان والنعمة أو تركه من العذاب والنقمة،
صلى الله السلام والعافية. نعم.
والآخرون
أعوذ بالله من زيغ القلوب. نعم. نعم.
والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبته،
نزهوه بناء على أن العقل ينزه، فما ينزه العقل عنه ينزه. نعم. والآخرون معتزلة. نعم.
أحسن الله إليك. والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه ولا حقيقة له، وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح، وشبهوه بعباده فيما يؤمر به وينهى عنه،
فيما يأمر به وينهى عنه. إذن هم مشبهة، مشبهة في الأفعال معطلة في الصفات، ففي الأفعال شبه الله بخلقه وقاس الخالق على المخلوق، وفي الصفات عطلوا الرب من صفاته ونفوا الصفات. نعم.
وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح، وشبهوه بعباده فيما يأمر به وينهى عنه.
صلى الله العافية. نعم.
فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية ووقف عند الحقيقة الكونية لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم.
وهذا هو الجهبرية، نظروا إلى المشيئة الإلهية، المشيئة العامة وقيومية الشاملة، وأن الله مشيئة الله عامة لكل شيء، للخير وللشر، وكل شيء مقدر، والله تعالى يسوق المقادير إلى أوقاتها. حينئذ لا يميزون بين الكفار وبين الفجار وبلا بين الحق والباطل، هو شيء مقدر، ما ينظر إلى الشرع فضلوا، ما ينظر إلا إلى القدر، ينظر إلى القدر خاصة وينظر إلى المشيئة الشاملة قيومية الشاملة والربوبية العامة لكل شيء، قيومية الله وربوبيته ومشيئة وتقديره لكل شيء الخير والشر. أما الشرع ما ينظر إليه، فلذلك لا يميزون بين الحق والباطل، ولا بين الهدى والضلال، ولا بين أهل الجنة وأهل النار، ولا بين المؤمنين والكفار. والواجب على الإنسان أن ينظر إلى الشرع وإلى القدر، ينظر إلى القدر ويؤمن بأن الله قدر الأشياء، علم الأشياء وكتبها وشاءها، وكل شيء خلقه، كل شيء هذا فالله خلقه وله الحكمة البالغة. وينظر إلى الشرع، وأن الله تعالى خلق العبادة لتوحيده وطاعته، وأرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب، وأن الإنسان مكلف مأمور ومنهي، والله تعالى له الحكمة البالغة في شرعه وأمره. أما من نظر إلى المشيئة فقط، المشيئة القيومية الشاملة والربوبية العامة، ولم ينظر إلى الشرع يهلك، يوصله الأمر والعياذ بالله إلى الكفر الصريح، فيكون أكثر من اليهود والنصارى نعوذ بالله، كما حصل هذا من الصوفية الذين توغلوا في المشيئة الإلهية وفنوا في توحيد الربوبية ولم ينظروا إلى الشرع، فوصلوا إلى الكفر الصريح نعوذ بالله، حتى وصلوا إلى قلب وحدة الوجود بسبب إعراضهم عن الشرع وعدم نظرهم إلى الأمر والنهي والوعد والوعيد. نعم.
الله عنكم. فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية ووقف عند الحقيقة الكونية لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم والطاعة والمعصية والهدى والضلال.
لأن هذه الأشياء كلها مقدرة، ينظر إلى القدر بس، لكن ما ينظر إلى الشرع الذي يفرق بين هذا وهذا، بين الحسن وبين القبيح، بين البر وبين التقوى، بين العدل وبين الظلم، الشرع فرق بينهم. أما القدر فكل شيء مقدر، هو ينظر إلى القدر ولا ينظر إلى الشرع، ولذلك ولوا صلى الله عليه وسلم والعافية. والفناء يكون يفنى، يعني يستغرق النظر فيه، وأصل الفناء أن تفني شيء في شيء، كان تفني الدقيق في الماء، فإذا وضعت الدقيق في الماء فنيت هذا في هذا، صار كله ماء إذا كان الماء كثير، فنيت شيء في شيء. فهم يفنوا في توحيد الربوبية ولا ينظرون إلا، يفنون الأوامر الشرعية كلها يفنونها في الربوبية الشاملة، يلغون الأوامر حتى تصل بهم الحال إلى أنهم ينسون كل شيء، حتى ينسون أنفسهم ولا يشاهدون إلا الرب بزعمهم، حتى تصل بهم الحال إلى أن يجحدوا كل ما سوى الله ويقول ليس هناك موجود إلا الله، وكل ما تراه هو الله، وهذا تعدد وهم، وإلا فكل شيء تراه هو الله نعوذ بالله من زيغ القلوب. نعم.
والطاعة والمعصية والهدى والضلال والرشد والغي وأولياء الله وأعدائه وأهل الجنة وأهل النار، وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله ودينه وشرائعه، فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق.
نعم. هؤلاء يعني الجبرية، هؤلاء الجبرية مخالفون للشرع، كما أنهم مخالفون للشرع مخالفون للحس والعقل والذوق، لأن الإنسان يدرك يميز بذوقه وحسه وشعوره بين النافع وبين الضار وبين الحق وبين الباطل، يميز بين الأشياء، حتى الحيوانات عندها تمييز، تميز إذا جاعت ذهبت إلى تطلب الأكل، وإذا ضمعت تطلب الماء، والإبل تمشي ولو أيام طويلة حتى ترد على الماء، فطرت على هذا إن الماء تشرب حتى تبقى حياتها. فقل هؤلاء كونهم لا يميزون بين الأشياء ويرون الأشياء ليس هناك تمييز ولا فرق بينها ولا شيء حسن ولا قبيح ولا شيء يلائم الإنسان ولا شيء ينافره، خالفوا مع أنهم خالفوا الشرع خالفوا الحس والعقل والذوق الذي فطرت عليه الخلائق حتى البهائم. نعم
عفى الله عنك. وهؤلاء
يعني هؤلاء الصوفية والجبرية يعني يظن بعض الناس وبعض الإخوان أنهم هم موجودون الآن، لهم من قديم وهم موجودون الآن في كل بلد الآن من بلاد العالم تجد صوفية وتجد الطرق وكل طريقة لها شيخ، مئات الطرق تجدها إذا خرجت من المملكة تجدها في كل مكان، في الشام وفي مصر وفي باكستان وفي ليبيا وفي سوريا في كل مكان في العالم طرق، ولكل شيخ الطريقة يوصلهم إلى النار أعوذ بالله. بعضها طرق كفر بعضها بدعة، القادرية والشاذرية والنقشبندية وغيرها من الطرق، وكلها موجودة، كل يقررون هذا الصوفية يقررون هذا الذي تسمعونه بينها الشيخ رحمه الله كله يقرر عندهم، لهم مؤلفات ولهم حتى وصلوا قلب وحدة الوجود وابن عربي رأس وحدة الوجود يسمونها إمام العارفين، وله كتب وله مؤلفات، له مؤلف تطبع بأوراق ثقيلة وتحقق، هناك من يدافع عنهم ويقول أنهم هؤلاء أهل الحق وأهل الحقيقة موجود. وهناك من هناك كان قبل سنين طويلة في السودان اللي شخص سمع قتلها النميري ينفض جبته ويقول انه هو الله نفسه، ادعى انه صوفي، ادعى انه ادعى القول بوحدة الوجود فقتل، وهم موجودون بكثرة الان في السودان بكثرة وفي مصر بكثرة وفي سوريا وفي ليبيا وفي كل مكان، ويوجد هنا عندنا من هناك صوفية لكنهم يختفون، يوجد في المدينة وفي مكة ويجعل له موالد ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر موالدهم لكنها فيما بينهم في بيوت خاصة ولا يظهرونها. نعم
أحسن الله إليكم. قال وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله ودينه وشرائعه فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق.
والضرورة الشيء الذي يضطر الإنسان ويدركه ولا يستطيع الفكاك عنه، يعني هؤلاء خالفوا لضرورة الشرع وضرورة العقل والحس. الضروري كما سبق العلم الذي يضطر الإنسان إلى إدراكه والاعتراف به ولا يمكن أن ينكره، مثل كان تعلم أن النهار، تعلم أن النهار أنك النهار أنك في النهار، تعلم أن الشمس طالعة، هذا ما أحد ينكر، ما تستطيع ينكر، ضرورة لابد تثبت أن طلوع الشمس. أما العلم النظري هو الذي يحتاج إلى تأمل واستدلال، هذا العلم الضروري، يعني هذا أمر ضروري يدركه كل أحد، الحس والعقل والشرع، ومع ذلك خالف الضرورات. الشيء اللي ضرورات العقول والشرائع والحس خالفوها. نعم
أحسن الله إليك. قال وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله ودينه وشرائعه فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس، فإن أحدهم لا بد أن يلتد بشيء ويتألم بشيء.
يعني بيان لمخالفة الضرورة، هؤلاء الذين أنكروا الواحد يلتذ بشيء ويتألم بشيء، فإذا التذ بشيء يطلبه، تلذذ بالأكل والشرب، وإذا تألم بشيء يتركه، هم هذا بأنفسهم يعلمون هذا لكنهم خالفوا ما يعلمونه من أنفسهم. نعم
فإن أحدهم لا بد أن يلتذ بشيء ويتألم بشيء فيميز بين ما يؤكل ويشرب وما لا يؤكل ولا يشرب، وبين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك، وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية.
نعم، الشرع جاء بما ينفع الناس، أمرهم بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم. نعم.
ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى.
نعم.
وخالف ضرورة الحس، ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارض كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغله عن الإحساس ببعض الأمور.
نعم والنوم. يعني من ظن أن هناك إنسان يصل إلى حالة ما يميز بين النافع وبين الضار فقد غلط، لكن قد يعرض له بعض الأشياء فيضعف عنده التمييز في بعض الأشياء كالنوم، مثل النائم ما يميز بين الأشياء، لكنه ليس يعني التمييز ليس كاملا، بل قد يحصل له بعض في نومه يحصل له رؤيا يتلذذ بها ويحصل له رؤيا تضره تزعجه، فعنده يكون عنده إحساس بعض الأحيان. وكذلك السكران، السكران ليس عنده تمييز لكن عنده تمييز بعض الأشياء، ضعف عنده التمييز، وكذلك المغمى عليه، فليس تمييزه عدم تمييز التمييز كامل، بل ضعف التمييز عنده في بعض الأشياء. أما يوجد شخص حي ليس عنده تمييز من جميع الأشياء ولا إحساس من جميع الأشياء فهذا لا يمكن. نعم
الله عنكم. ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى وخالف ضرورة الحس. ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارض كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغله عن الإحساس ببعض الأمور.
لا لا بكلها، بعض الأمور تغيب عنه ما يميز بسبب سكره أو سبب إغماءه أو بسبب نومه. نعم.
فإما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة.
فأما أن يسقط، يعني فأما أن يوجد شخص يسقط إحساسه من جميع الأشياء في كل الأشياء وهو حي فهذا لا يوجد أبدا إلا الميت. الميت هو. نعم.
فالله عنك. فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع، فإن النائم لم يسقط إحساس نفسه بل يرى في منامه ما يسره تارة. وما
لم يسقط، فإن النائم إيش؟
الله عنك. فأما أن يسقط
فإن النائم
الله عنك فإن النائم لم يسقط إحساس نفسه
كذا عندكم ها؟ لم يفقد أحسن، لم يفقد إحساس نفسه. نعم. فعندك في النسخة الثانية تعليق
ما ذكر عفو الله عنك لعل خطأ مطبعي.
فإن النائم نعم
أحسن الله إليك. فإن النائم لم يفقد إحساس نفسه بل يرى في منامه ما يسره تارة وما يسره.
فإن النائم
لم يسقط
إحساس نفسه.
نعم.
لم يسقط أو لم يفقد، يعني متقاربة، لم يسقط إحساس نفسه أو لم يفقد. نعم.
فإن النائم لم يفقد إحساس نفسه بل يرى في منامه ما يسره تارة وما يسوءه أخرى. فالأحوال التي يعبر عنها بالاصطلام والفناء والسكر ونحو ذلك إنما تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض.
هذه عند الصوفية، الاصطلام والفناء والسكر، هذه صلاحات عند واردات ترد على القلوب بزعمهم، وله الاصطلام وله يرد على القلب يمنعهم بعض الأشياء، والفناء كذلك يكون عنده غيبوبة، غيبة بسبب وارد قوي، والسكر كذلك، هذه واردات ترد على القلوب بزعمهم عند الصوفية تمنعهم بعض الإحساس. السكر يسكر بالمحبة حتى لا يكاد لا يميز بينه وبين المحب بسبب السكر شدة المحبة. والفناء كونه يفنى في هذا، يستغرق في نظره إلى المشيئة وقيومها الشاملة والمشيئة الربوبية حتى لا يميز بين الحق وبين الباطل. فهذه واردات ترد على قلوبهم زعمهم، أحوال القلوب وأفعال القلوب وواردات ترد على قلوبهم خاصة بالصوفية، يزعم أحدهم أنه يسقط عنه التمييز في هذه الحالة. نعم.
فالأحوال التي يعبر عنها بالاستلام والفناء والسكر ونحو ذلك،
يعني يعبر عنها الصوفية، هذه كلها عند الصوفية، استلام والسكر والفناء والغيبة، غيبة أحد عن شهود الكائنات تجريد شهود الحقيقة الكونية والغيبة عن شهود الكائنات، هذا يسمونه فناء. تجريد شهود الحقيقة الكونية والغيبة عن شهود الكائنات، يعني يجرد شهودها لله ومشيئته وإرادته وأنه قدر الأشياء، كل شيء في هذا الكون هو الذي شاءه وأراده وقدره، وكل شيء ينفذ فيه قدرة الله ومشيئته، ولا ينظر إلا إلى الله ويغيب عن شهود الكائنات. جميع المخلوقات تغيب عنها بأن يتناساها ولا يشهدها، السماوات والأرض حتى ينسى نفسه وبزعمه حتى يوحد شهودها لله، لأن هذه الأشياء تشوش عليه فكرة، هو يريد أن يجمع شهوده على ربه فلا ينظر إلا إلى الله، ينسى ما سواه، يسمونه غيبة، تجريد شهود الحقيقة الكونية والغيبة عن شهود الكائنات، يسمونه فناء، يسمونه فناء، هذا الفناء. والاصطلام كذلك وارد، يرد على القلب حتى يصطلب، يعني يكون الشيء شيء واحد، وكذلك السكر والولة، كل هذه واردات وأحوال ترد على قلوبهم بزعمهم. نعم، يزعم أنه يدعي أنه يصبر عن التمييز، فالمؤلف يقول هذه أشياء يعني واردة ترد، قد تضع في التمييز لكن لا تقضي على التمييز، وقد تكون دعوة عندهم. نعم،
السلام عليك. قال: فالأحوال التي يعبر عنها بالاصطلام والفناء والسكر ونحو ذلك إنما تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض،
يعني لا يسقط التمييز عن جميع الأشياء، بل يكون لا يحس ببعض الأشياء، أما أن يكون لا يحس بجميع الأشياء فهذا لا يمكن أبدا إلا الميت. نعم،
فهي مع نقص صاحبها لضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقا.
نعم، يعني هي ليست كمال هذه، بل هي ضعف، هي نقص في العقل ونقص في الشرع، ليست كمال هذه، وقد تؤدي إلى الكفر، فمع كونه نقص، مع كونه نقص وضعف، لكن لا توصل الإنسان إلى أن يسقط عنه التمييز بجميع الأشياء، لا، وإنما هي ضعف في عدم التمييز في بعض الأشياء بسبب هذه الولهة وهذه الواردات التي ترد على قلوبهم زعمها. نعم،
ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا.
نعم، من زعم أنه يفنى في شهود الحقيقة الكونية ولا يعمل ما جاء بالشرع فقد غلط غلطا في الحقيقة الكونية وفي الحقيقة الشرعية، غلط في هذا وهذا، وكان متعرضا لغضب الله وسخطه ولزيغ القلوب، نعوذ بالله، لزيغ القلب، قال تعالى: فلما زاغ وزاغ الله قلوبهم، هم الذين تسببوا وفعلوا هذا الأمر وأقحموا أنفسهم بهذه الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم،
ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا.
نعم،
غلط في خلق الله وفي أمره.
نعم، خلق الله هذا القدر وأمره هذا الشر، غلط في القدر والشر. نعم،
غلط في خلق الله وفي أمره حيث ظن وجود هذا ولا وجود له، وحيث ظن أنه ممدوح ولا مدح في عدم التمييز والعقل والمعرفة.
يعني ظن أنه لا يميز بين الشرع وبين بين بين القدر وقد غلط في هذا، وظن أن هذا مدح وقد غلط في هذا، هذا ما هو مدح، ظن أنه لا يميز بين الشرع وبين القدر هذا باطل، بل لابد من التمييز، وكونه ظن أن هذا ممدوح أنه لا يميز بين الشرع وبين العقل وأنه إذا وصل إلى حالة فإنه يسقط عنه التكليف، إذا وصل إلى مرتبة بزعمهم وتجاوز العامة وألغى صفاته وأفعاله وجعل صفات الله سقط عنه التكليف، هذا أيضا غلط آخر، بل هو كفر وضلال، نعوذ بالله. نعم،
وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول: أريد أن لا أريد، أو إن العارف لا حظ له، أو إنه يصير كالميت بين يدي الغاسل ونحو ذلك، فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه، وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه، وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه.
نعم، إذا سمع بعض الشيوخ شيوخ الصوفية يقول أريد وأن لا أريد، فهذا يحمل على أنه يريد أن لا أريد يعني مما لا يريده الله، هذا هو الممدوح. إذا أراد أريد أن لا أريد مما لم يريده الله شرعا فهذا هو الممدوح، أما أن يكون أريد وأن لا أريد مطلقا فهذا باطل. أقول كل إنسان بين يدي كالميت بين يدي الغاسل، يعني لا يعارض، لا يعارض الشيخ الصوفية يقول ينبغي يكون الإنسان بين يدي شيخه كالميت بين يدي الغاسل، كما أن الميت بين يدي الغاسل ما يتحرك، فأنت لا تعارض الشيخ حتى ولو قال الكفر، هذا باطل. وإنما يفسر على أنه لا يكون بين يدي الغاسل فيما لم يرد الله أن يعارضه، إذا حمل على هذا فهو حق وإلا فهو باطل. إيش وإذا سمعته؟
السلام عليك. وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول أريد أن لا أريد، أو إن العارف لا
هذا مر على يزيد المصطامي أنه يقول أريد أن لا أريد، أريد أن لا أريد، يعني أريد أن لا أريد، أريد أن لا أريد شيئا مما لم يرده الله، هذا حق. يفسر على هذا أريد أن لا أريد شيئا مما لم يرده الله، هذا حق، والله تعالى لم يرد شرعا من العبد أن يفعل المعاصي وأن يفعل الكفر، وإنما أراد منه أن يفعل الطاعات وأن يوحد الله ويخلص له العبادة، فإذا حمل على هذا فهو حق، أما على إطلاقه فهو باطل. المؤلف حمل على هذا. نعم.
وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول أريد ألا أريد، أو إن العارف لا حظ له،
إن العارف لا حظ له يعني فيما لم يرد الله له، فيما لم يرد الله له. نعم.
أو إنه يصير كالميت بين يدي الغاسل ونحو ذلك،
يعني فيما لم يرد الله له أن يعارض فيه، إذا حمل على هذا فهو حق، أما يكون أما على إطلاق باطل، يكون لا يعارض الشيخ يكون كالميت بين يدي الغاسل، ولو أمره بالكفر والمعاصي ولو أمره بالباطل هذا باطل. نعم.
فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها.
نعم، هذا الآن المؤلف وجه هذه الكلمات على المعنى الصحيح، يمدح منه سقوط إرادته فيما لم يرد الله أن يريد ذلك، فقل أريد ألا أريد يعني تسقط إرادته في الشيء الذي لم يرد الله له أن يفعله. نعم، فهذا إنما يمدح.
فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها
شرعا، يعني سقوط إرادته التي لم يؤمر بها شرعا. نعم.
وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه.
نعم، يعني ألا حظ له يعني عدم حظه فيما لم يرد الله طلبه، يحمل على هذا. نعم.
وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه،
كالميت بين يدي الغاسل في عدم طلب ما لم يؤمر منه طلبه، وفي دفع ما لم يرد منه أن يدفع، بهذا التأويل يكون صحيح، أما على إطلاق هذه العبارات فهي باطلة. نعم.
ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية وأنه لا يحس باللذة والألم والنافع والضار، فهذا مخالف لضرورة الحس والعقل.
يعني من أراد أن هذه العبارات على إطلاقها، وأنه أريد ليس له إرادة، أريد أن لا أريد وليس له إرادة في كل شيء، فهذا باطل، مخالف ضرورة العقل والحس، كما أنه مخالف للشرع. نعم.
ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل.
نعم، مدح الشخص اللي تسقط إرادته وأنه لا يميز بين شيء وليس له إرادة كالميت بين يدي الغاسل، أريد أن لا أريد، والعارف لا حظ له، من مدح هذا وهي على إطلاقها هو باطل. نعم. ومن مدح إيش؟
ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل.
نعم.
والفناء يراد به بركة. ثلاثة أمور.
بركة حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والفناء يراد به ثلاثة أمور، أحدها وهو الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، هو أن يفنى عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به، فيفنى عن عبادة غيره بعبادته، وعن طاعة غيره بطاعته وطاعة رسوله، وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه، وعن محبة ما سواه بمحبته ومحبة رسوله، وعن خوف غيره بخوفه، بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله، وبحيث يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فهذا كله هو مما أمر الله به ورسوله. وأما الفناء الثاني وهو الذي يذكره بعض الصوفية، وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى، فيفنى بمعبوده عن عبادته، وبمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته، بحيث قد يغيب عن شعوره بنفسه وبما سوى الله.
ها؟ بحيث إيش؟
عن شعوره.
لا شهوده.
عنك في نسخة قال نسخة حاء شهود نفسه.
نعم أحسن شهوده نعم. لأن هذا نوع من الشهود. نعم.
الله عنك. قال بحيث قد يغيب عن شهود نفسه وبما سوى الله.
نعم.
فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين، وليس هو من لوازم طريق الله، ولهذا لم يعرض مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم والسابقين الأولين. ومن جعل هذا نهاية السالكين فهو ضال ضلالا مبينا، وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ، بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض، ليس هو من اللوازم التي تحصل لكل سالك. وأما الثالث فهو الفناء عن وجود السوي، بحيث يرى أن
وجود السوى.
فهو الفناء عن وجود السوى بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، وأن الوجود واحد بالعين، فهذا قول أهل الإلحاد والاتحاد الذين هم من أضل العباد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. أما بعد، الفناء في اللغة مصدر فنيا يفنى فناء إذا اضمحل وتلاشى وعدم. فناء مصدر فناء فنيا يفنى فناء اضمحل وتلاشى وعدم. كان تفني الدقيق في الماء، تأتي بدقيق تصب على الماء فتفني، أفنيت مادة في مادة، أفنيت الدقيق في الماء، أين الدقيق؟ لا، صار شيء واحد، صار ماء من جملة الماء. ففناء إذا أضمحل وعدم وتلاشى. ويطلق أيضا الفناء على من ذهبت قوته وصفته وإن بقي أصله. فإذا ذهبت قوة الشيء وصفته وبقي أصله يسمى فناء، كقول الفقهاء: لا يقتل في المعركة شيخ فان، يعني ضعيف ذهبت صفاته وقوته. قال تعالى: كل من عليها فان، أي ذاهب ومضمحل. وأما الفناء في صلاح الصوفية فهو ثلاثة أنواع يطلق على التأمور: الفناء عن مراد السوى، والفناء عن شهود السوى، والفناء عن وجود السوى. الفناء عند الصوفية قسم إلى أقسام: القسم الأول الفناء عن مراد السوى، والثاني الفناء عن شهود السوى، والثالث الفناء عن وجود السوى. فالأول الفناء عن مراد السوى، هذا فناء الأبرار والمتقين. ومعنى هذا الفناء أن يقدم مراد الله على مراد النفس. سمي فناء لأن الإنسان يلغي مراد نفسه لمراد الله عز وجل، فيقدم محبة الله ومحبة الرسول على محبة نفسه وهواه، يقدم طاعة الله وطاعة رسوله على طاعة غيره. ومن ثمرات هذا الفناء أن لا يحب إلا في الله، ولا يبغض إلا في الله، ولا يولي إلا في الله، ولا يعادي إلا في الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يخاف إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يستعين إلا بالله. هذا فناء الأبرار والمتقين، سمي فناء يعني في مقابلة النوعين الآخرين. فلا يعني تقديم شيء على شيء، تقدم مراد الله على مرادك، تقدم محبة الله على محبة نفسك، تقدم مراد الله على ما تهواه. فالفناء هنا تقديم ما يريده الله على ما تريده أنت وعلى ما تشتهي نفسك. والثاني الفناء عن شهود السوى، وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله. السوى يعني سوى الله، أن يفنى عن شهود ما سوى الله. وهذا هو الذي عليه الصوفية المتوسطون، وهو الذي بنى عليه أبو إسماعيل الهروي كتابه منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، هو الذي شرحه ابن القيم في كتابه مدارج السالكين، شرح منازل السائرين. أبو إسماعيل الهروي سمى كتابه منازل السائرين، يعني يسيرون إلى الله، بين إياك نعبد وإياك نستعين، لكن مشى على طريقة الصوفية وغلب عليه الفناء والجمع، فعطل العبادة. الفناء عن شهود السواء هو أن يفنى عن شهود ما سوى الله، بمعنى أنه يلغي ما سوى الله من الشهود، لا ينكر ما سوى الله لكن يلغيه من الشهود، يتناساه حتى لا يشوش عليه شهوده، فهو يوحد شهوده إلى الله، فلا ينظر إلا إلى الله، ولا ينظر إلى السماوات ولا إلى الأرضين ولا إلى الآدميين ولا إلى الحيوانات ولا إلى الأزهار ولا الأشجار، تشوش عليه، يزعم تشوش عليه شهوده، فيلغيها ما كأنها موجودة، ما ينكرها لكنه يلغيها من الشهود ولا يلغيها من الوجود. ولهذا يعبرون عن هذا، يقول هو هذا النوع من الفناء هو تجريد شهود الحقيقة الكونية والغيبة عن شهود الكائنات، تجريد شهود الحقيقة الكونية والغيبة عن شهود الكائنات، الكائنات المخلوقات تغيب عنها، تغيب عنها يعني تنساها ولا تنظر إليها، ما كأنها موجودة، ما كان تنظر إلا إلى الله فقط. يقول أحدهم أنا ما أستطيع أنظر إلى سماوات وأراضين وشمس وقمر وآدم، يتشوش علي، فأنا أوحد شهودي فالأشهد إلا الله حتى لا تشتت ذهني، فأنا ما أنظر إلا إلى الله، ما كان موجود إلا الله، حتى نفسه ينساها. وقد يقوى شهود القلب بالمحبوب، وقد يقوى شهود القلب بالمحبوب حتى يفنى به ويظن أنه اتحد به وامتزج به، حتى يظن أنه هو، شدة الشهود، شدة شهود القلب للمحبوب، قد يقوى شهود القلب بالمحبوب فيفنى فيه حتى يظن أنه اتحد به وامتزج به، حتى يظن أنه هو. ومن ذلك أن محبوبا ألقى نفسه في البحر، فألقى المحب نفسه خلفه، فعتب عليه فقال أنا ما الذي ألقاك؟ فقال غبت بك عني فظننت أنك عني، غبت بك عني فظننت أنك عني، كان مغناطيس يعني مغناطيس اجتذب. هذه حال ناقصة، في هذه الحالة يضعف التمييز، بل يفقد التمييز فيصير ليس عنده شعور. ومن ذلك ما روي عن أبي يزيد البسطامي أنه لما غلب عليه الشهود في هذه الشهود لله نفض جبته وقال ما في الجبة إلا الله، أعوذ بالله. هذا يقول الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام، لو قال هذا وعنده تمييز فلا شك أنه كافر، لكن يحمل هذا على أنه ما عنده تمييز، سقط تمييزه، ما عنده شعور. فهذه حال ناقصة، هذه حال ناقصة الضعف، كما قال المؤلف لا تعرض جميع السالكين، وإنه شيء يعرض لبعض السالكين، السالكين الذين العابدين، واحد سالك، الواحد سالك عند الصوفية يسمون العابد سالك، لا تعرض لكل العابدين بل تعرض لبعضهم بسبب نقص المضاعفة وضعف تمييزه، وهي حال ناقصة. ومن زعم أنها حال كامل فقد ظل ضلالا مبينا كما ذكر المؤلف رحمه الله. ولا شك أن شهود العبد لربه وشهوده لنفسه وتمييزه، يعني يشهد نفسه بأنه عبد مربوب مخلوق وأنه مكلف، ويشهد ربه بأنه معبود، يشهد نفسه بأنه معبد وأنه عبد لله، ويشهد ربه بأنه سبحانه وتعالى معبود بالحق وأنه الإله الحق، ويشهد المخلوقات والسماوات على أنها مسخرة وعلى الله خلقها لحكمة، هذا هو الكمال. أما أن يلغيها من الشهود ولا يشهدها ولا يشهد نفسه، هذا ضعف ونقص عظيم. ومن قال إن هذا طريق سليم فقد ضل ضلالا مبينا. النوع الثالث من الفناء، الفناء عن وجود السواء، وهو أن يفنى عن وجود ما سوى الله، بمعنى أنه ينكر ما سوى الله ويدعي أنه ليس في الوجود إلا الله، فيقول الوجود واحد، فوجود الخالق هو وجود المخلوق، ووجود المخلوق هو وجود الخالق، ووجود العبد هو وجود الرب، ووجود الرب هو وجود العبد، فالعبد هو الرب والرب هو العبد والخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، نعوذ بالله. هذا فناء الملاحدة والزنادقة الذين هم أكثر الخلق، الذين قالوا إن الوجود واحد، ورئيسهم ابن عربي الطائي الذي يقول ما سبب موجود إلا الله، ويقول الرب عبد والعبد رب، يا ليت الشعري بني المكلف يتمس عليه الأرض ما يدري أيهما المكلف، يقول الرب هو العبد والعبد هو الرب، أيهما المكلف؟ الرب عبد والعبد رب، يا ليت الشعري بني المكلف، إن قلت عبد فذاك بيت، أو قلت رب أن لا يكلف ما يدري أيهما، يقول إن قلت الرب لا يكلف، وإن قلت عبد فهذا عبد بيت، ويقول رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، والعبد فقط والكثرة واحد، ويقول سر حيث شئت فإن الله سر حيث شئت فإن الله ثم، وقل ما شئت فالواسع الله، سر حيث شئت فكل ما تراه هو الله السماوات والأرض، وهذه مظاهر لتجلى الحق والأسماء والصفات له. هذا الحاد زندق، أعوذ بالله. ارتبس على هؤلاء القوم لم يفرقوا بين الواحد بالنوع والواحد بالعين، كما قال ذكر المؤلف، لم يفرقوا بين الواحد بالنوع والواحد بالعين، قالوا الوجود واحد بالعين، الوجود واحد، وجود الله هو وجود الخالق، وجود المخلوق هو وجود الخالق، العين واحدة. المؤلف رحمه الله يقول الواحد ينقسم إلى قسمين، واحد بالعين وواحد بالنوع، وهؤلاء التبس عليهم الأمر فلم يفرقوا بين الواحد بالنوع والواحد بالعين. الواحد بالنوع هو الذي يقبل التنويع والتقسيم، هذا يقال واحد بالنوع مثل البر، يعني الواحد بالنوع هو الذي يقبل التنويع والتقسيم، وهو الجنس الذي يكون تحته أنواع مثل البر، بر عنده أجناس، بر أنواع، بر كذا، بر من البلد الفلاني، وبر من البلد الفلاني بالذرة وغير الذرة، ونوع من البر يكون بر مثل عندنا بر يأتي من القصيب، بر يأتي من الخليج، وبر يأتي من الغرب، هذه أنواع، كل واحد فكله سمى بر، سمى بر هذا جنس لكن تحته أنواع، كل واحد نوع مستقل، هذا غير هذا. ومثل التمر هذا واحد بالنوع يتنوع، التمر نوع واحد من نوع يتنوع إلى أنواع، فيه تمر إخلاص، وفيه تمر سكري، تمر صقعي، تمر خضري، تمر نبت السيف، هذه كلها أنواع. هذا واحد من نوع هو الذي يقبل التنوع والتقسيم. أما الواحد بالعين فهو الذي لا يقبل التنوع والتقسيم، مثل السكري مثلا نوع واحد ما تقسم، نبت السيف هذا نوع واحد ما يقال إنها أنواع، فهؤلاء التبس عليهم الأمر فلم يفرقوا بين الواحد بالنوع والواحد بالعين. فالوجود واحد بالنوع، الوجود ينقسم إلى قسمين يتنوع إلى نوعين، وجود واجب وهو وجود الله، هو واجب الوجود لذاته لا يجوز عليه الحدوث والعدم، وجود ممكن وهو وجود المخلوق. فهذا واحد بالنوع، الوجود واحد بالنوع، يتنوع الوجود إلى وجود الله ووجود المخلوق، وجود الله وجود كمال، هو واجب الوجود لذاته لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. والثاني وجود ممكن وهو وجود المخلوق الذي يجوز عليه الحدوث والعدم، الذي يجوز عليه الحدوث والعدم. فهذا وجود واحد بالنوع، مثل البر أنواع ومثل التمر أنواع، التبس عليهم الأمر فلم يفرقوا بين هذا بين الواحد بالنوع والواحد بالعين، فقالوا الوجود واحد بالعين، عينه واحدة، عين الخالق هي عين المخلوق، ما في ما يتنوع. وهذا من الالتباس، الوجود يتنوع إلى وجود الواجب وهو وجود الله، ووجود ممكن وهو وجود المخلوق. هم قالوا لا، الوجود التبس على أهل وحدة الوجود، هذا الفناء عن وجود السوى، بمعنى أنه ينكر ما سوى الله، فيقول ليس في الوجود إلا الله، وكل ما تراه هو الله، وهذه مظاهر تجلي الحق. والله بزعمه هو الوجود المطلق في الذهن، هو الذي تلبسه المحدثات وتخلعه، تعالى الله عما يقول عنه الكفر. وهذا أعظم الكفر وأغلظ الكفر، نعوذ بالله. وليس ابن عربي وابن سبعين وابن الفاضل وغيرهم من الملاحدة والزنادقة. نعم، تعيد الفناء على أقسامه.
قال رحمه الله تعالى: والفناء يراد به ثلاثة أمور.
نعم.
أحدها وهو الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، هو أن يفنى عما لم يأمر الله به.
نعم، سمى فناء في مقابلة الأمرين. يعني فناء يعني يلغي، يلغي الشيء الذي لم يأمر به، لا يلغيه ويتركه ويأخذ ما أمر الله به. نعم.
هو أن يفنى عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به.
نعم.
فيفنى عن عبادة غيره بعبادته.
نعم، فيفنى عن عبادة غير الله بعبادته، بمعنى أنه يلغي عبادة غير الله ويكتفي بعبادة الله، هذا معناه. يفنى عن عبادة غير الله بعبادة الله، بمعنى أنه يلغي ويبطل عبادة غير الله ويوحد الله ويخلص له العبادة.
نعم.
فيفنى عن عبادة غيره بعبادته.
نعم.
وعن طاعة غيره بطاعته وطاعة رسوله.
نعم، يعني يلغي طاعة غير الله اكتفاء بطاعة الله وطاعة رسوله، ويقدم طاعة الله على طاعة رسوله، هذا الفناء. نعم.
وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه.
نعم، يعني يترك، يقدم التوكل على الله على التوكل على غيره. نعم.
وعن محبة ما سواه بمحبته ومحبة رسوله.
نعم، يعني يلغي محبة ما سوى الله ويقدم عليها محبة الله ومحبة رسوله. نعم.
وعن خوف غيره بخوفه.
كذلك يقدم خوف الله على خوف غيره. نعم.
بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله.
نعم، بل يتبع شرع الله. نعم.
وبحيث يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.
لا، لأنه قدم محبة الله ومحبة رسوله على محبة كل الأشياء، على جميع الأشياء. نعم.
كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره.
نعم، فتوعد الله من قدم شيء من الصف الثمانية على محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله بهذا الوعيد، قال تربصوا حتى يأتي الله بأمره، يعني انتظروا ماذا يحل بكم من عقوبة الله. ثم قال في آخر الآية: والله لا يهدي القوم الفاسقين، حكم عليهم الفسق. فمقدم محبة شيء من الصف الثمانية وهي الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن على محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله فهو فاسق وتعرض لوعيد الله وسخطه. نعم.
فهذا كله هو مما أمر الله به ورسوله.
نعم، هذا الفناء الديني الشرعي، يعني تسمية فناء في مقابلة النوعين الأولين. والمعنى أنه يقدم محبة الله ومحبة رسوله وطاعة رسوله وطاعة رسوله والتوكل عليه ورجاءه وخوفه على ما سواه. نعم.
وأما الفناء الثاني وهو الذي يذكره بعض الصوفية وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى.
نعم. يفنى عن شهوده يعني عن المشاهدة, يلغي ما سوى الله عن المشاهدة, يوحد شهوده, كانوا ما ينظر إلا إلى الله. نعم. ويتناسى ما سوى الله من المخلوقات حتى لا تشوش عليه فكرة وتشتت عليه شبه بزعمه. نعم.
وهو الذي يذكره بعض الصوفية وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى فيفنى بمعبوده عن عبادته.
يفنى بمعبوده عن عبادته يعني يكتفي بالنظر إلى الله عن العبادة, فيترك العبادة, يترك العبادة اكتفاء بالنظر إلى المعبود, يفنى بالمعبود عن العبادة يعني يلغي العبادة اكتفاء بالنظر إلى المعبود, هذا لا شك النقص. نعم.
وبمذكوره عن ذكره.
نعم. يلغي ذكر الله اكتفاء بالمذكور, يلغي ذكر الله اكتفاء بالمذكور, اكتفاء بالله بالنظر إلى الله فلا يذكر الله. نعم.
وبمعروفه عن معرفته
كذلك, يلغي معرفة الله اكتفاء بمعروفه, بمعروفه هو الله. نعم. هذا لا شك أنه معناه يؤدي إلى ترك العبادة, هذا ترك العبادة, ترك عبادة الله. نعم.
بحيث قد يغيب شهود نفسه وبما سوى الله.
ها؟
بحيث قد يغيب شهود نفسه.
عندك هكذا؟
اللي هي كانت عن شعوره. ها؟ بنفسه.
ها؟ قال قد يغيب عن شهوده.
عن شهوده.
نعم, عن شهود نفسه.
بحيث قد يغيب عن شهود نفسه وبما سوى الله.
نعم. يعني ما سوى الله من المخلوقات والأراضي والسماوات والأرض حتى نفسه يغيب عنها اكتفاء بالنظر إلى الله, ينساها, يغيب ما كأنه موجود, حتى نفسه ما يدري عنها, ما يدري عن نفسه ولا عمل حوله, اكتفاء بغيبوبة, مثل الإنسان اللي حصل له غيبوبة بالسكر أو بال مثلا الإغماء أو بالنوم, غايب غايبا عن نفسه وعن المخلوقات اكتفاء بالنظر إلى الله حتى لا تشوش عليه. نعم. نسأل الله السلامة والعافية. لا شك أن نقص العظيم. نعم.
فهذا حال الناقص.
لا شك حال الناقص يؤدي إلى ترك العبادة, نعم, ويؤدي إلى الكفر والضلال, وهو وسيلة إلى الوصول إلى النوع الثالث وهو فناء الملاحدة. نعم.
فهذا حال الناقص قد يعرض لبعض السالكين.
بعض السالكين من الصوفية يعرض لهم مثل هذا. أما المؤمنون الذين ثبتهم الله فأجعل عندهم ثبات فلم يحصل, ما حصل للصحابة رضوان الله عليهم, لكن حصل لبعض التابعين, بعض المتأخرين من عباد أهل الكوفة حصل لهم شيء من هذا التصوف, لكن الصحابة أثبت رزقه الله الثبات والعلم والإيمان واليقين ولا يحصل شيء من هذا. نعم.
فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين وليس هو من لوازم طريق الله.
لا, ما هو بلازم لكل من سلك طريق الله يحصل له هذا, لا, لكن يحصل لبعض الضعفاء البصيرة وضعيف القلب ضعيف يحصل له مثل هذا. نعم.
ولهذا لم يعرض مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم والسابقين الأولين.
نعم. لا عرض للنبي ولا عرض للصحابة, ما عندهم غيبوبة ولا فناء. نعم.
ومن جعل هذا نهاية السالكين فهو ضال ضلالا مبينا.
نعم. بعض الصوفية يقول هذا أفضل حال, أفضل حال وهذه النهاية وهذا الكمال, هذا ضال أشك وخالف لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ.
نعم. يعني كل من سلك طريق الله يحصل له مثل هذا, هذا باطل لا شك. نعم.
بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض, ليس هو من اللوازم التي تحصل لكل سالك.
تعرض لبعض الناس عنده ضعف, ضعف شعور, ضعف قلب. نعم. ضعف إيمان أيضا. نعم.
وأما الثالث فهو الفناء عن وجود السوي
سوى. سوى يعني ما سوى الله. ثلاثة, الفناء عن براد السوى, الفناء عن شهود السوى, الفناء عن وجود السوى يعني ما سوى الله. الفناء عن وجود السوى يعني معنى أنه ينكر ما سوى الله, هذا معنى, يقول ليس في الوجود إلا الله, أعوذ بالله. ها. هذا فلا علم الأحدة والزنادقة، فلا أهل أهل وحدة الوجود، أهل الاتحاد والإلحاد الذين أكفروا خلق الله. نعم.
وأما الثالث فهو الفناء عن وجود السوى، بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق،
أعوذ بالله. نعم.
وأن الوجود واحد بالعين، فهذا قول
واحد
أهل
بالعين. فسبق يعني مثل ما سبق الواحد بالعين غير الواحد بالنوع، الواحد بالنوع هو الذي يتنوع ويقسم، والواحد بالعين الواحد الذي لا يقسم ما يقسم، مثل إنسان، إنسان يتنوع محمد وعلي وبكر، لكن محمد نفسه ما يتنوع ما يصل إنسانين، هذا واحد بالعين، محمد أنت محمد أنت واحد بالعين، لكن إنسان واحد بالنوع، أنا إنسان وأنت إنسان وأنت إنسان، تنوع. هم ما فرقوا بين الواحد بالنوع والواحد بالعين. نعم.
فهذا قول أهل الإلحاد والاتحاد الذين هم من أضل العباد،
نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله، فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور فعومل بموجب ذلك.